نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرس هذه الليلة هو إكمال لدرس يوم السبت الذي مضى في تفسير سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد ذكرنا أن هذه السورة كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الجمعة، في صلاة الجمعة مع السورة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وذكرنا ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسير الآيات الأول، ووصلنا إلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، ومعنى الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ بالنظر وإنما يحفظ صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب. إذا أوحى الله إليه القرآن فإنه يحفظه عن ظهر قلب، والله عز وجل أقرأه القرآن وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن، وتعهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينساه إلا ما أراد الله أن ينساه. فهذا معنى قوله سنقرئك، أي سنقرئك يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، يعني ما شاء الله أن ينساه فإنه ينساه. فهناك آيات نسخت الله، ومعنى نسخت يعني أزيلت، والنسخ إما إزالة القراءة والحكم معا أو إزالة القراءة وبقاء الحكم. ومن الأمثلة على ما أزيلت قراءته وبقي حكمه آية الرجم، فإن الرجم حكمه باقي، فإن الثيب، ومعنى الثيب هو الذي قد تزوج في نكاح صحيح من ذكر أو أنثى، فإن هذا الثيب إذا زنى فإنه يرجم، حده الرجم. وهذا الرجم كان في آية تتلى، ولكن الله سبحانه وتعالى نسخ التلاوة وأبقى الحكم كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الآية هي التي ينسيها الله تبارك وتعالى، وهي المستثناة بقوله تعالى إلا ما شاء الله. وهذا هو القول الراجح، لأن بعض المفسرين قال سنقرئك فلا تنسى، فكأنه أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينسى شيء، كأنه يقول له سنقرئك فانتبه لا تنسى شيء من ذلك. لكن القول الراجح أنه لا ينسى، وأن هذا خبر، وفرق بين الخبر والأمر. الأمر يعني اجتهد في حفظه وقراءته فلا تنساه. فمعنى هذا أنه يمكن أن ننساه. وأما الخبر فهذا يقين بأنك لا تنسى شيء، وهذا هو الراجح، وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وهذا أخذها من آيات أخر، ومن أعظمها إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأما نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم لغير القرآن فإنه يسهو كما يسهو بنو آدم ينسى، ولأجل ذلك سهى مرة في الصلاة فقام رجل يسمى ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسي؟ فقال لا هذا ولا هذا، يعني لم تقصر ولا منسى. فقال الصحابة بل نسيت يا رسول الله. فثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني بشر وإني أسهو كما تسهون، وعلمهم سجود السهو إذا سهى الإنسان في شيء من صلاته، فإن كانت ناقصة جاء بالشيء الناقص ثم سجد سجود السهو، وإن كانت زائدة سجد سجود السهو إرغاما للشيطان. فهذا من علامة بشريته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك نص وصرح وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. لكنه من المجمع عليه ومن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه نسيانا دائما، فإنه لو نسي شيء وليس له من يذكره فمعنى هذا أنه سوف يسقط شيء من الشريعة لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، قد عصمه الله تبارك وتعالى، فليس هناك شيء من الدين نسيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه لأمته. ثم قال بعد ذلك إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، والضمير راجع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجهر به الناس من الأقوال ويعلم ما يخفون في صدورهم. ومعنى هذا أن علمه سبحانه علم محيط كامل، وهذا الذي يجعل العبد يخاف من الله تبارك وتعالى، يخاف حتى ما يدور في نفسه من خواطر وما يرد في نفسه من إرادات، فالله سبحانه وتعالى يعلمها. ولكن من رحمة الله بعبيده أنه لا يؤاخذهم بما يجول في خواطرهم وفي قلوبهم إلا إذا حققوا ذلك بالفعل، أو إذا هم العبد منهم هما جازما. إذا فعل الفعل فإن الله عز وجل يؤاخذه على ذلك، وأما مجرد الخواطر العارضة فلا يؤاخذه سبحانه وتعالى عليها إلا إذا هم هما جازما، فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه عليه. ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عن الذي يهم بالمعصية في بلد الله الحرام، حيث قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد مجرد الإرادة، من يرد، وهذا يدل على أنها إرادة جازمة للوقوع في المعاصي. ومثل هذه الإرادة الجازمة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المتقاتلين من المسلمين، فقال القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا هذا القاتل، فما بال المقتول، فقال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا هو الهم الذي كان والجزم والإرادة المؤكدة، فإنه كان حريص لكنه حال بينه وبين الفعل الضربة القاضية التي أتته من خصمه، ولأجل ذلك يؤاخذه الله تبارك وتعالى على هذا الصنيع. الشاهد من هذه الآية أن العبد ينبغي أن يحترس من الجهر ومما يخفي في نفسه، فكل شيء في نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، فعليه أيضا أن يحاسب نفسه في الخواطر والإرادات والهموم وما يدور في نفسه ويصحح، فإن القلب وإن ما يدور فيه من إرادات هي في الحقيقة التي تنتج الأعمال، فإن الأعمال تنتج عن القلوب، ولأجل ذلك إذا صلح القلب صلح العمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بالقلب وعلاج القلب، ولأن الخواطر عندما تهجم على القلب إن استرسل معها الإنسان تحولت هذه الخواطر إلى إرادات وإلى نيات جازمة، وإذا كان الإنسان يتفقد قلبه دائما ويراقب الله تبارك وتعالى، فعندما تأتيه خاطرة شيطان أو لمة شيطان فيعالجها من البداية ويستعيذ بالله من هذه الخاطرة الشيطانية، حتى يتعود القلب على سلامة التفكير وعلى الصفاء والنقاء، بحيث يكون القلب لا يفكر إلا فيما ينفع. ثم قال سبحانه وتعالى: ونيسرك لليسرى، وأيضا هذا خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد أن الله سبحانه وتعالى يسر رسوله صلى الله عليه وسلم لشريعة سمحة ميسرة. ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعبيده، ولأجل ذلك رفع عنهم الحرج ورفع عنهم العسر، وهذا فيما شرعه من أحكام. وليس معنى ذلك أنهم لا يجدون مشقة في الفعل، بل يجدون، فهناك الجهاد وفيه مشقة على النفوس، وهناك الصيام، وهناك الحج، وهناك العبادات، وهناك الوضوء والغسل في الليلة الشاتية الباردة الشديدة، ففيه، لكن هذا ليس معنى العسر، وإنما العسر والحرج هو الذي يشق على كثير من الناس، فيه مشقة ظاهرة على كثير من الناس، مثال ذلك قتل الأنفس وقتل الأولاد. لو أن الله شرع علينا أن نقتل أنفسنا كما كان على بعض الأمم السابقة، أن توبة الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يحرق ماله أو أن يقتل بعض أولاده، فلا شك أن في ذلك حرج، فالله رحيم بنا وخفف عنا. ومن مظاهر هذا اليسر أن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 صلاة في اليوم والليل. ثم إن الله يسر علينا فضلا منه ومنه، فتحولت من 50 إلى 5 صلوات، ومع هذا نستثقلها الآن، وكثير من الناس لا يحافظ عليها مع جماعة المسلمين، فعليه أن يتأمل كيف لو كان المشروع 50 صلاة، 50 صلاة كيف نكون. فالله عز وجل رحمنا ويسرها لنا 5 صلوات، وأيضا من مظاهر اليسر أنه في الزكاة لا يأخذ منا كثيرا من أموالنا فتشح نفوسنا بها، وإنما أخذ شيئا يسيرا، إذا كان في النقدين ربع العشر أمر ميسر ميسر لا يشح به إلا بخيل، ربع العشر ربع العشر 2.5%، يعني شيء بسيط جدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ولو فرض عليك نصف المال ولا ثلثي المال فإن النفوس سوف تجد مشقة وحرج، ولكنه يسر من الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر اليسر أن الله سبحانه وتعالى شرع القصر للمسافر، وشرع المسح على الخفين 3 أيام للمسافر، كل هذا من مظاهر اليسر في هذا الدين. وكثير من أحكام الشريعة فيها اليسر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا يختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فأما إذا كان إثم فإنه من أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. إذا خير بين أمرين كلاهما مباح فإنه يختار الأيسر، لأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال أوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن إذا كان فيه إثم فلا، يعني لو خير بين شيء محرم وشيء مباح فإنه قطعا لن يختار المحرم ولا المكروه، لكن إذا كان أمر أيسر من ذلك فإنه يختار الأيسر. فينبغي علينا أن نسلك هذا المنهج النبوي الكريم، وألا نشق على الناس لا في الأوامر ولا في النواهي، وننزل الأمور في منازلها الصحيحة. ويناسب هذا في بداية هذا العام الدراسي الآن أن يكون هذا منهج تربوي للمعلمين والمعلمات عندما يدرسون الطلاب وعندما يكلفونهم بالتكاليف، فعليهم أن يرفقوا بهم، فإن بعض المدرسين قد يكلف الناس ما لا طاقة لهم به، ويكون هذا التكليف اعتباطا منه من غير ما حاجة ظاهرة، ولا شك أنه لا يجر على هذا الأسلوب، فإن الناس بعضهم فقير وبعضهم إذا كلف بأشياء لا يستطيعها من متطلبات وهي لا تقتضيها الناحية العلمية، وليس مكلف الطالب بها تربويا ولا علميا، وإنما يريد أن يتباهى المدرس وأن يظهر بصورة معينة فيكلف الطلاب ما لا يستطيعون. ومثل ذلك في الواجبات أيضا، إذا أردت أن تطاع فلتأمر بما يستطاع. فهذا منهج نبوي كريم، وهو التيسير، التيسير ما لم يكن إثم. أما الإثم ليس معنى التيسير ألا يجعلهم يصلون صلاة الظهر ويقول نيسر عليهم يذهبون بدون صلاة الظهر، هذا ما هو تيسير، هذا تفريط، هذا تفريط. فإن الأصل وإن الهدف من العلم والتعليم هي أن يسلك الطلاب المسلك الصحيح الذي يقربهم من الله تبارك وتعالى، وإن من أعظم ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى أن يربوا على أخلاق الإسلام، وأن يعودوا على الفرائض ولو لم تكتب عليه، ولو لم تكتب. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنه لا يعذب عليها الغلام ولا الفتاة حتى يصل سن البلوغ. إذن فما معنى الضرب قبل ذلك؟ عشر، اضربوهم عليه لعشر، كل ذلك من أجل تعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على الخلق الحسن وعلى العبادة وعلى الركوع والسجود لله تبارك وتعالى، فهذا التعويد شأنه عظيم. ولأجل ذلك الآن صغار السن أحيانا يحفظون أشياء لا يدركون من معانيها إلا القليل، لكنه مع التكرير، مع تكرير هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأعمال ترسخ في ذهنه حتى تبقى سجية له بعد ذلك. فهذا هو المراد. فعلى المربي أن يسلك منهج التيسير على الطلاب، فهذا أدعى للقبول ما لم يكن إثم. فإن كان فيه إثم أو فيه تضييع لقضية تتعلق بالأخلاق أو بالدين فهذا لا يجوز قطعا، حتى وإن لم يكن الطفل مكلف بها وجوبا لكنه استحبابا أن يربى على مثل هذه الأشياء. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الإسلامية، وهذا يناسب هذا الدين الخاتم. فإن الأمم السابقة قد تكون غالت في بعض الأمور فعاقبها الله بأحكام تخصهم عقوبة لهم على ما تجروا على حدود الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الدين الخاتم الذي هو مستمر إلى قيام الساعة جعله الله عز وجل في غاية الاعتدال والاستقامة، وهو الذي يناسب الفطرة البشرية وهو الذي يتدرج بها في سلوك التربية السوية المستقيمة حتى تصبح نفسا سوية سليمة عابدة لله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا أمر عام. فذكر كل أحد، ذكره إن نفعت الذكرى. وهل ممكن أن تكون هناك حالة لا تنفع فيها الذكرى؟ قيل هذا، وقيل إن المراد فتكون إن هنا بمعنى إذ، فيكون ذلك تعليل. فمعنى ذلك فذكر لفائدة الذكرى ولأهمية الذكرى. والحالات التي لا تنفع فيها الذكرى قليلة، كحال أبي لهب بعد أن أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فإنه عند ذلك لا تنفعه الذكرى، لأنه قد جاء نص من الله بأنه قد تبت يداه وهلك وأنه من أهل النار. فهذه حالة نادرة، أن هذا المخلوق كتب الله شقاوته فلا تنفعه الذكرى. أما ما عدا ذلك فإن الإنسان ينبغي أن يذكر، فإنها لا شك نافعة الذكرى في غالب الأحوال. والإنسان قد لا يشعر بنفع الذكرى لكنها تبقى في نفس المذكر، فإنك قد تأمر بعض العصاة وتنهاه وتظن أنه لم يتأثر ويبقى على معصيته، لكن في حقيقة الأمر ربما أثر هذا في نفسه لكنه لم يصل إلى التأثير النهائي. وأضرب لكم مثالا حسيا على ذلك. لو أن رجل أخذ فأس وجاء إلى جذع شجرة، تخيلوا الضربة الأولى سوت قطع ولا ما سوت قطع؟ سوت قطع. الضربة الثانية زاد القطع ولا ما زاد القطع؟ زاد القطع. الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، ربما نهاية الجذع تكون في الضربة المئة، صح ولا؟ فيظن الضارب آخر واحد أنه هو الذي قطع الجذع، والحقيقة أن كل هذه الضربات هي أوهت الجذع. واضح ولا مو واضح؟ فكذلك يوم أن تذكر الناس ويوم أن تذكر العاصي، هذا التذكير الأول يضع في نفس الشيء، التذكير الثاني يضع بنفس الشيء. الذي نصحه أول مرة وما ما ارتدع يظن أن وعظه ذهب سدى، ليس الأمر كذلك، فيه تأثير لكنه ما وصل التأثير النهائي. والله عز وجل لن يضيع لك هذا العمل، هذا التأثير الذي بقي في نفسه بقي، نفسه تفكر فيه، يتذكر هو فلان قال لي كذا، وربما يكون الأمر صحيحا، فلان قال لي كذا، فيبقى في نفسه. ثم يأتي المذكر الثاني فيذكره ويأمره وينهاه، فيبقى في نفسه. والله عز وجل عليم بتأثير كل تذكير، فهذا يأخذ جزاءه وهذا يأخذ جزاءه، فربما يكون أول المذكرين أكثر أجرا من آخر واحد يهتدى الرجل عليه، لأنه قد وصل إلى مرحلة يكاد يستسلم. فلا ييأسن أحد من التذكير، ولأجل ذلك كما جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان شديدا على المسلمين، كان شديدا على المسلمين الذين أسلموا في بداية الأمر، يعذبهم ويضطهدهم ويهددهم، وهو رجل شجاع قوي الشكيمة. فلما رأى مجموعة منهم توجهوا إلى الحبشة في الهجرة، فقابلهم فقال: إلى أين أنتم ذاهبين؟ فقالوا له: نذهب إلى أرض بعيدة نتغرب فرارا بديننا مما فعلتم بنا. فتفكر قليلا فقال: صاحبتكم السلامة. فكانت يقول هذا الكلام لرجل وزوجته، فقالت زوجته: يا أبا فلان، أما ترى في كلامه رقة؟ يعني يقول تقول: ما ترى في كلامه رقة؟ كأنه لان، يعني كأنه يعني ربما تأثر بالإسلام. قال: أتطمعين أن يسلم؟ قالت: نعم. قال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وهذا غلط، يعني من شدة يأسه ومما وجدوا من المشقة منه يقول: لا يسلم حتى يسلم حمار أبيه، حمار الخطاب حمار أبيه. معنى كلام أن هذا قلبه قاسي ما راح يسلم، لكن فراسته كانت خاطئة، وفراسة المرأة أصوب منه، يعني فعلا كان. لأنه لما يرى الإنسان أن الناس يصلون إلى مستوى أن يتركوا أوطانهم ويتركوا أموالهم ويتركوا أقرباءهم ويتركوا الأرض التي عاشوا عليها ويتغربون فرارا بدينهم، لا شك أن هذا له تأثير في النفس. أولا، ما هذا الدين الذي جعلهم يضحون بكل شيء؟ فمعنى هذا أنه دين غالي جدا. الأمر الثاني، مهما كانت النفس البشرية يستشعر المسؤولية، أنني أنا الذي ساهمت في تعذيبهم وتطريدهم وتنكيلهم ونحو ذلك. ففعلا دخل في قلبه الإسلام، ودخلت فيه الرحمة والخوف، وكان هذا بداية من البدايات التي جعله بعد ذلك يستقبل الوحي استقبالا صحيحا، ثم يعلن إسلامه بعد ذلك. فكذلك التذكير فإنه يؤثر في النفوس البشرية، ولأجل ذلك لا يقول إنسان: الذكرى لا تجب علي إلا أن نفعت، وهذا ما تنفعه الذكرى لأننا قد ذكرناه مرتين ولم يتذكر. لا، لا يقول هذا، لأنه لا يعلم الغيب، بل عليه أن يستمر في التذكير. وإن كان ابن كثير عليه رحمة الله فهم أيضا من الآية معنى آخر، فقال: ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن كثير معنى صحيح. كيف؟ يقول مع يوجه الآية على أنك ذكر الناس بذكرى تنفعهم، أما ذكرى لا تنفعهم فيها تعمق لا يفهمونه، فيها دقائق من بعض المسائل، فهذه لا تذكر بها، وإن كانت ذكرى لغيرهم، وإن كانت ذكرى لغيرهم لكن لا تذكرهم بها. ومثال ذلك أحاديث الفتن، بعض أحاديث الفتن وبعض أحاديث القدر، فإنها قد تنفع طلاب العلم ولا تنفع عوام الناس ربما. وعلى هذا قس، ولأجل ذلك كان دقائق المسائل وبعض مسائل العلم لا ينبغي أن تنشر لكل أحد، فإنها ربما تكون فتنة لبعض الناس، فإذا ذكرته بها لا تنفعه. فمعنى ذلك إنك يا أيها العالم اجتهد وتأمل فيما تذكر به الناس، فإن كان هذا الذكر فيه نفع لهم فذكرهم به، وإن لم يكن فيه نفع لهم فلا تذكرهم به، وحدثهم بما يعرفون، حدثهم بما يعرفون بمعنى